أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المحاضرة السابقة قد وصل إلى ما عنونه المصنف بقوله عوامل نشوء الحداثة. تقدم في المحاضرات السابقة أن الحداثة لها إطلاقان، أحدهما أو قسمان، أحدهما الحداثة العلمية والآخر هو الحداثة الفلسفية. وقلنا بأن الحداثة يعني هذا البحث، طبعا هذا البحث هو خاص بالحداثة عموما، يعني بحسب النظرية لا بحسب مثلا التقسيم. وسابقا ذكر المصنف أنه الحداثة هي يعني ظاهرة في مواجهة الخرافة، يعني العلم في مواجهة الخرافة. فبهذا بهذا الهدف أخذت أكثر من سبيل، سبيل الجانب العلمي وسبيل الجانب الفلسفي. الجانب العلمي يعني هذا التطور التقني ما شابه، وطبعا الجانب الفلسفي هو الجانب اللي يتعلق به يعني تصحيح الأفكار اللي هو الجانب الفلسفي. هنا ما هو الهدف، يعني ما هو المانع من أنه المجتمعات تبقى مثل على وضعها يعني الموجود وما يحصل تطور في هذا المجال؟ قالوا بأنه هذه القضية، قضية انتشار الأفكار اللي ما ممكن إثباتها علميا أو اللي ما ممكن أنه تقبل علميا، هذا يجعل المجتمع يتراجع في الجانب العلمي أصلا، لأنه هذه الجوانب تأخذ مثلا حيز أكبر من حجمه، يعني أكبر من حيزها يعني الطبيعي. لأنه مثلا قد بعض الأحيان هناك قضايا طبية قد تأتي الخرافة مثلا لتضع مثلا حلا خرافيا مثلا لبعض القضايا الطبية، قد تأتي الخرافة مثلا لتضع حلا لبعض مثلا القضايا الفلكية، مثلا قد تأتي مثلا الخرافة لتضع حلا مثلا في مواجهة أمر مجهول مثلا يواجه الإنسان، وهكذا. فإذا بقيت الخرافة موجودة في المجتمع فإنها تسحف عليهم، تسحف على الجوانب اللي هي مختصرة، هي أساسا غير مقبولة. فكيف إذا فسح لها المجال؟ إذا فسح لها المجال راح تسحف، يعني الجوانب الطبية التي يمكن أن تسحف عليها تسحف عليها، فتأخذها حصة من علم الطب، وهكذا بقية العلوم، فشوية شوية تسحف وهكذا. لذلك كانت الحداثة في الجانب العلمي على أقل تقدير هي زحف معاكس، يعني كانت تسحف هذه الجوانب التطور العلمي يسحب على الجوانب، يعني الآن بعض القضايا اللي مثلا تفسر مثلا بتفسير خرافي غير علمي، العلم يكتشف يعني في هذا المجال، يكتشف العلم في هذه القضية. فالعلم لما يكتشف القضية ايش يحصل؟ يحصل انه يبدو حقيقة هذه القضية. مثلا بعض الأحيان يعني وصل الأمر حتى في بعض البلدان انه كل شيء عندهم كان يفسر بطريقة خرافية، هذا موجود في بعض البلدان فيما تقدم، خصوصا يعني في القرن الماضي وما بعده. هذا التفسير إذا كان هناك تطور علمي راح يسحب شيئا فشيئا على بعض الجوانب اللي هو الخرافة ماخذتها من هذا من هذا العلم، وهكذا. فكثير من القضايا الفلكية كانت أساسا لا تفسر إلا بطريقة من هذه الطرق العشوائية، لكن لما اكتشفت وبين حقيقة هذا الأمر بعد ذلك كأنه أصبحت هذه الخرافة شيئا فشيئا راح تبتعد عن الأقل شيء المجال اللي هو مو مجالها الأصلي، وبعد ذلك يصير نوع من الانحصار. فيقول المصنف: نستطيع القول أن الحداثة العلمية هي نتيجة طبيعية لحركة الإنسان ضد الجهل. أساسا الإنسان حتى يعني يكون عنده حداثة علمية، ما دام عنده سعي مثلا للعلم خلاص طوال هذه حداثة علمية راح يتطور، ما دام يبحث عن العلم راح يتطور. يعني قال: وهذه الحركة التي تجد أصولها في عقل الإنسان ونزعته الفكرية التي امتاز بها عن سائر الحيوانات. هسه بعد يقول شنو؟ أمر مرتكز، يعني أمر فطري كما يعبرون عن التفكير. قال: فقد كان من الطبيعي أن تصل به هذه النزعة إلى كشف أسرار الكثير من المجاهيل وتكوين منظومة علمية تدع وراءها عالم الخرافة والأسطورة. تدع وراءها يعني شنو؟ يعني تتجاوز، تدع وراءها يعني تترك وراءها، باعتبار أن عالم الخرافة والأسطورة هذا يحكم الناس، لما الناس ما يفكرون مثلا بالتعلم. قال: بل نستطيع القول أن مرحلة الخرافة والأسطورة التي صاحبها ركود، طبعا صاحبها لأنه بعد هي خرافة، فطبعا ما ممكن أنه الخرافة تحكم المجتمع والعلم يتطور، واضح؟ لأنه يقول: التي صاحبها ركود في ميادين العلمية هي الأخرى كانت محاولة من أجل تفسير المجهول. هسه هي هذه كذلك حتى يعني هذه الخرافة أساسا هي ما من وين جاءت؟ أساسا جاءت من يعني من رغبة في التفسير. الإنسان واجه أمر مجهول فيحتاج إلى تفسير فيضع له تفسير من عنده. فلما يكون هذا التفسير من عنده فليكون التفسير مثلا غير واقعي غير علمي عشوائي وهكذا، لذلك يكون هذا التفسير تفسير ماذا؟ تفسير غير مقبول. لكن سبب هذا التفسير هو ماذا؟ هو نفس الرغبة في أن تفسر مثل هذه الأمور. فهو الهدف هو واحد ولكن الوسائل مختلفة. لذلك يعني إذا كانت الوسائل علمية راح تنتج، إذا كانت الوسائل معلمة راح تكون ماذا؟ منتجة لشيء آخر. قال التي صاحبها ركود في الميادين العلمية هي الأخرى، كانت محاولة من أجل تفسير المجهول الذي يحيط بالإنسان. فإذا هي خطوة في سبيل التغلب على المجهول، ولكن عقل الإنسان الذي لا يقف عند حد استطاع أن يعبر هذه الخطوة إلى خطوة ثانية هي التي نسميها الحداثة العلمية. أول ما بدأ اعتمد على نفسه ما عنده فد مزمز فسرها بالطريقة الخرافية، بعد ذلك من فتحنا مجال أكثر عبر للبعد المرحلة البعثة صار أكو يعني كما يعني بعضهم قد يقسم مرحلة التفكير الإنساني إلى مرحلة المرحلة البدائية والمدح وهكذا إلى أن يصل إلى المرحلة العلمية. يعتقد أنه يعني كما هي مثلا بالفلسفة الوضعية لعله يعني كونت لعله أوغوست كونت لعله فسر مراحل تفكير الإنسان أو مراحل العلم عند الإنسان بمراحل ينتهي من المرحلة العلمية اللي هي المرحلة اللي تجاوزت مرحلة يعني الخرافة والأسطورة. قال الحداثة العلمية لم تكن قرارا سياسيا اتخذه بعض السياسيين ولا طفرة فكرية لدى بعض المفكرين، إنما هي وليد طبيعي لحركة العقل ومعركته دائما في مواجهة الجهل. هاي حالة طبيعية، يقول الإنسان دائما يبحث عن التطور في هذا الجانب. ولكن السؤال المهم هو كيف قفزت ولماذا قفزت الحداثة العلمية إلى حداثة فلسفية. هسه بعد الحداثة العلمية نلاحظ الواقع، كان الواقع إلى ما يبررها وجودها باعتبار أكو جهل في بعض الجوانب، هذه حداثة علمية كانت يعني سبب يعني كانت مسببة عن هذاك الواقع وصارت حداثة علمية. بعد ذلك لاحظ أن الحداثة العلمية أصبحت حداثة فلسفية أو تطورت إلى حداثة فلسفية، يعني حداثة علمية وتطورت إلى حداثة فلسفية. هل هذا إلى تفسير خاص بي؟ يقول ولكن السؤال المهم هو كيف قفزت ولماذا قفزت الحداثة العلمية إلى حداثة فلسفية، وكيف سمح العلم لنفسه أن يعبر جدار ما هو علمي إلى ما هو فلسفي، مع أن العلم دائما يتحرك في مساحات المادة لا في ما وراءها. يقول بأنه لما لاحظ أن هناك جانب علمي، العلم عادة محله هو المختبر، محله هو الجوانب التي يمكن أن تجرى عليها التجارب. فهل يجد الإنسان يعني هل نجد أنه من الطبيعي أن هذا الجانب العلمي الذي هو جانب طبيعي باعتبار أنه حركة الإنسان في بحثه عن المعلومات، هل من الطبيعي أن يتحول هذا الجانب العلمي إلى شيء آخر باعتبار أنه الشيء الآخر هو جانب فلسفي؟ الجوانب الفلسفية بحسب البحث العام اللي هو البحث للموجودات لا يختص بهذه الجوانب العلمية، لأنه قد يخصها وقد يعبرها إلى شيء آخر. فما هو يعني المبرر أو ما هو يعني السبب؟ يقول ربما أجاب على هذا السؤال أحد أكبر مؤسسي الحداثة الفلسفية وهو الفيلسوف الألماني هيجل، حين رأى أن ثمة عوامل هي التي أفرزت الحداثة الفلسفية وهي الإصلاح الديني والثورة الفرنسية. حتى الثورة الفرنسية معروفة، الثورة الفرنسية لعلها في القرن التاسع عشر لعلها يعني القرن التاسع عشر أو الثامن عشر، نعم السماء 1800 الثامن عشر، في القرن الثامن عشر هذه الثورة كأنها يعني هي الثورة التي بدأ الإنسان بعدها يعني التمرد على كل شيء. بل قيل وهذا كما يعني معلوم بالتاريخ أنه بسبب هذه الثورة انفصلت فرنسا عن الدين، لأنها كانت ثورة ضد الدين يعني ضد رجال الدين كما يقولون أو ضد علماء الدين الموجودين في ذلك الزمن. وكانت ثورة نقدر نقول عنها هي الثورة للخروج عن الموجود فقط. لكن هناك كان في بعض الدول كان هناك شيء اسمه الإصلاح الديني، كانوا يريدون أن يصلحون المؤسسات الدينية، لأن المؤسسات الدينية كانت ذاك الوقت تحكم، حتى الحاكم لا يكون إلا عن طريق المؤسسة الدينية والمؤسسة الدينية هي التي كانت تشرع مثلاً مثل هذه القضايا. فيقول هيجل أنه الإصلاح الديني والثورة الفرنسية هذه هي التي أفرزت هذه الحداثة، حيث قال فمع الإصلاح البروتستانتي اللي هو قاده لوثر، قاد هذا يعني لدى لوثر، أصبح الإيمان الديني مرتبطا بالتفكير الشخصي، وكأن العالم القدسي قد أصبح واقعا مرتبطا بقرارنا الشخصي، يعني كأنه يعني صارت حاكمية من شخص بذاك العالم، كانت حاكمية لرجال الدين، الآن صارت حاكمية من نوع آخر. يقول فهذا الإصلاح قام على التأكيد على سيادة الذات، وأبرز قدرتها على التمييز والاختيار باعتباره حقا من حقوقها، في حين كان الإيمان التقليدي قائما على ضرورة الاتباع والخضوع للقوة الآمرة للتراث والتقليد. في الوقت اللي كانت السلطة الدينية سلطة لا يعامل الإنسان معها معاملة الإنسان المفكر صاحب القرار، لا، كان يتبعها بصورة ماذا؟ بصورة يعني كاملة بدون يعني بدون مثلا قيد أو شرط. يقول هنا بأنه بعد هذه العملية أصبحت ماذا؟ أصبحت القضية ما؟ أصبحت القضية أنه حتى ذلك العالم اللي قد يعبرون عنه غيبه عالم قدس هذا أصبح ماذا؟ أصبح رهين بهذه يعني لهذه الجهة، وهي جهة يعني القرار الشخصي، أصبح للإنسان قدرة على محاكمة هؤلاء. كما هذا الأول بالنسبة للإصلاح الديني، كما أن الثورة الفرنسية وإعلان مبادئ حقوق الإنسان قد فرضت مبدأ حرية الاختيار في مقابل نظرية الحق التاريخي المفروض كقاعدة أساسية للدولة. طبعا هذا جنب قانوني، يعني كان هناك يسمونه الحق، نظرية الحق الطبيعي. نظرية الحق الطبيعي هذه كانت يعني تقوم على أساس أن لبعض الأشخاص حقا إلهيا في الحكم، حق الإلهي في الحكم، وهذا الحق الإلهي في الحكم حق مقدس. لما جاءت الثورة الفرنسية قالت لا، بأنه الناس يعني حق مقدس، يعني شنو؟ لأنه أنت أساسا ما من حقك أنه تحكم إلا أن تكون من جهة خاصة، هذه الجهة الخاصة هو تمييز يعني تصنيف للمجتمع على أساس أن في طبقات، بعض من طبقات المجتمع هؤلاء هم أصحاب الحق الطبيعي، أما البعض الآخر لا. فكأن الحكم كان يتبع من؟ كان يتبع هذه الجهة. هسه يعبرون عنهم النبلاء، أصحاب مثلا المكانة الخاصة، أصحاب الامتيازات، أصحاب مثلا المناصب العليا لهم وهكذا، وجعلوا لهم مثلا صفات خاصة، صفات خاصة، وشون مثلا المراتب، شون مثلا الضباط في الجيش لهم مثلا رتب، هؤلاء أيضا كانت لهم رتب، وهكذا حتى الإنسان يعني كأنه الإنسان هذا الذي يكون له حق طبيعي جنسه صنفه يختلف عن صنف الإنسان العادي، بحيث حتى مثلا زواجاته والعلاقات الاجتماعية تكون محصورة مع جهة محددة، لأن هذه كأنها جهة دمها يختلف عن بقية دماء البشر اللي هم أناس عاديين. لكن لما جاءت الثورة الفرنسية ماذا قال؟ قالوا بأنه لا، أساسا ما أكشي اسمه حق طبيعي، لا، احنا اساسا ما شخص له حق الحكم وشخص ما له حق، لا، الناس جميعا لهم ماذا؟ لهم حق ماذا؟ لا حق له، ويكون هناك عن طريق الانتخاب. قال لكننا نعتقد بان الاصلاح الديني الذي قاله مارتن لوثر والثوره الفرنسيه كانتا بمثابه الاساس لتحقيق الحداثه العلميه لدى الانسان، يعني ثوره ضد الخرافه يعني بهذا المقدار، لان لدى الانسان الا ان ذلك وحده لا يفسر لنا لماذا وكيف قفزت الحداثه العلميه الى مجال اخر من خارج اختصاصها وهو الشيء الفلسفي، باعتبار ان الجانب العلمي غير وهذا الجانب شيء اخر. هو كيف تحول الطبيب الى فيلسوف مع ان التقدم العلمي في مجال الطب مثلا وتحرر اراده الانسان في هذا المجال لا تعني ابدا تجاوز عالم ما هو المرئي الى عالم ما وراء المرئي والذي هو من شان الفيلسوف. يقول انت تلاحظ ان ترى هذه قفزه، باعتبار انه من على اساس صارت هذه القفزه، هذا امر يعني غير معهود، ولذلك احنا ما نقدر نقول انه ترى هذا تطور الان، لان هذا عالم وهذا عالم اخر. يقول اما نحن فنعتقد ان الحداثه الفلسفيه ردت فعل متطرفه ضد الاستغلال الديني المتطرف الذي مارسته الكنيسه يومئذ. حتى نقول لا، نقول مو مساله تطور، مو مساله حداثه علميه انتقلت، لا لا لا، عندنا شيء اسمه سلطه دينيه متطرفه كانت تتدخل في كل شيء وتحكم بطريقه غير طبيعيه، هذه الحداثه الفلسفيه. كما ان هناك خرافه ثار ضدها يعني الحداثة تارة ضدها الحداثة العلمية، كذلك هنا سلطة متطرفة تارة ضدها الحداثة الفلسفية. هذه رد فعل للخرافة، هذه رد فعل ماذا؟ للتطرف الديني. التطرف الديني أصبح رد الفعل الذي يواجهه هو ماذا؟ هو الحداثة الفلسفية، يعني التطور في هذا المجال. قال: لقد كانت مرحلة ما قبل الحداثة هي المرحلة التي عاشت فيها أوروبا في ظل النصوص المقدسة. مع ذاك الوقت ما كان واحد يقدر يناقش الكنيسة أو مثلا يعني يعترض، أي عندما كانت الكاتدرائية تسيطر على المدينة الرئيسية، هو الرئيسة بالحقيقة الرئيسية صحيحة، وكانت المطرانية تسيطر على المدينة الأصغر. هذا باعتبار كل واحد وإلى سلطة خاصة، كل واحد وإلى مكان الذي يسيطر عليه. كان الإنسان في تلك الفترة يعيش في عالم لا يملك فيه أي شيء، ممكن لا يناقش ولا يعترض، بل مجرد يتبع ما يقال له، ولا يعرف من هو وما دوره في الحياة، والعقل لم يسمح له في التعبير عن نفسه ما دام الإرهاب الذي تمارسه الكنيسة باسم الدين تحت دعاوى حمايته من الزندقة. طبعا هؤلاء كانت عندهم طرق أنه أي شخص يعترض يرمونه بالزندقة حتى يخلصون من عنده. وما حصل مع مثلا هذا الفيلسوف أو العالم الإيطالي غاليليو غاليلي، كانت يعني تطبيق نموذج واضح على هذا، لأنه اكتشف أن مثلا أن الأرض كروية وأن يعني الأرض متحركة وما شابه، حصل معه هذه الحادثة المعروفة. طبعا نتين بالزندقة مع أن القضية قضية علمية بحتة. قال: تحت دعاوى حماية من الزندقة والانحراف حاضرة في الأذهان والنفوس والعلم، كان حكرا على رجال الدين. بعد ماكو إنسان عادي يجي يروح يدخل وكذا، لا ما ممكن، هذا ما مسموح به. ومفسريه الذين جعلوا من اللاهوت علما للعلوم، وجعلوا من جميع المعارف الممكنة استطالات للعلم الوحيد الذي هو ماذا؟ الذي هو اللاهوت. أما بقية العلوم فهذه لا سلطة لها. إلى جانب ذلك بالطبع كانت سيطرة الخرافة التي شجعت عليها الكنيسة أيضا، لأنه يعني الكنيسة كان فيها آراء لا علاقة بالفلسفة، لا علاقة بالفلك، لا علاقة بالقضايا الطبية. هذه الآراء منسوبة لأشخاص، ولكن يعتقدون أن هذه الآراء لا يجوز الخروج عليها كما هو معلوم. قال: وإلى جانب ذلك بالطبع كانت سيطرة الخرافة والتي شجعت عليها الكنيسة أيضا وتكبيلها لحركة عقل الإنسان هي السبب الآخر لحدوث ردة فعل عنيفة ومتطرفة، ليس ضد الخرافة العلمية بحسب، وإنما ضد الخرافة الفلسفية التي ما تسمح لأحد أن يعترض ويتحدث. قال: هذه المجتمعات كانت تعتقد بالأساطير والخرافات والسحر، وكانت القدرية والجبرية التي تحكم سلوك الإنسان اليومي، فهو يخشى الخروج عما اكتسب من بيئته أو محيطه الاجتماعي. يعني أكو نظرة على أنه أفعال الإنسان وما شابه، لعله صار إقحامه بالقضية، لعله ما أدري يعني إلى وجه أو لا، فهو يخشى الخروج عما اكتسب من بيئته أو محيطه الاجتماعي، ليس فقط لكون ذلك قد يؤدي به إلى الإقصاء الاجتماعي، وإنما للدور الذي تلعب هذه المنظومة الثقافية من أهمية في حياة الفرد، فهي التي تزوده بالزاد النفسي الذي يمكنه من العيش في تلك الفترة التي لا يجد نفسه فيها أكثر من شيء عديم الإرادة. ما لك السلطة، كل حركة ما لك، ما من حقه أن يتحدث من خلال الاعتقاد بأن ما يعيشه الإنسان من بؤس قدر أو قدر عليه من قوى خارجية لا يملك تجاهلها، أو العفو لا يملك تجاهها إلا الخضوع. هذا كأنه تطبيق لهذا، يقول كأنه ماذا؟ كأن الإنسان أخذ في باله أنه مجبور على هذه، هذه الظروف لا يمكن مقاومتها، أن الإنسان هذه أمور قد قدرت له كما هو معلوم. طبعا هذه نصوص دينية، والنصوص الدينية هذه كانت لا يسمح بمناقشتها. قال: وهكذا كان حينما تجاوزت الكنيسة حدودها الدينية ذات الشأن الفلسفي وتدخلت فيما هو علمي واجتماعي واقتصادي وما شاكل ذلك، وحينما حاولت الخرافة أن تفرض أغلالها على عقل الإنسان فيما هو علمي وفيما هو فلسفي، جميع هذه يعني القضايا العلمية القضايا الفلسفية هذه كلها تدخلت فيها. قال: كان من الطبيعي أن يتمرد الإنسان ليقوم بردة فعل معاكسة في الاتجاه ومساوية في القوة والتطرف. فهذه معاكسة في الاتجاه يعني تطبيق لهذا القانون العلمي اللي يعني مثلا لكل فعل ردة فعل يعني معاكسة، يعني يساوي كذا، هذا التطبيق يساوي مقدار ويعاكس في الاتجاه. فبدلا من الحرب ضد الجهل والخرافة وضد الحكر الكنسي، حمل الإنسان الحداثي لواء الحرب على الله والقيم. طبعا باعتبار دور رجال الدين كانوا يمثلون، كلمة رجال الدين طبعا كلمة خطأ، ماكو شيء اسمه رجال الدين، لازم علماء دين. رجال الدين شو من رجل بدون دين؟ يعني كما يقولون لعمره كما الأديان إلا سعادة وما الناس لولا الدين إلا بهائم، يعني الإنسان بدون رجل بدون دين ليس رجلا أصلا، فما يسمون رجل دين. هاي رجل دين كلمة يعني مترجمة خطأ، وإحنا ما عندنا شيء اسمه رجل دين، عندنا عالم دين طالب علم، أكثر ماكو شيء. أسأل كل حال، هؤلاء الأشخاص اللي كانوا يمثلون الكنيسة كانوا يمثلون ماذا؟ يمثلون السلطة الإلهية، لذلك من ساروا ساروا عليهم مباشرة، إنما ساروا حتى على القيم اللي يمثلوها كلها. قال الحرب على الله والقيم والمطلق وما وراء المادة، وهكذا استبدل الإنسان الحديث الإله المتعالي بآلية من خشب وهي، بعد ذلك قام يقدس هذه المخترعات الدينية وذي ما كان يقدس الله سبحانه وتعالى. قال وبآلية من خشب هي المخترعات التقنية، ووضع الأصنام الفكرية والتقنية محل القيم العليا، بدل ما يروح يرتكز إلى تلك القيم العليا أصبح يرتكز إلى هذه القضايا اللي يعتقد أنها هي أنفع بالنسبة إليه، من يعني من تلك القيم اللي مثلها بعض الناس اللي هم أساءوا إليها كما هو كما هو معلوم. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. إن شاء الله يأتي الحديث في الدرس القادم حول تعريف الحداثة وتوصيفها.